بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مما يذكر إخواني في الله في هذه السلسلة من تتبع تعامل أهل البدع مع غيرهم، ما يذكر من تعاملهم مع ولاة الأمور، مع أمراء بلدانهم، ممن آلت إليهم زمام الأمور وحكم البلاد والتسلط على العباد، ومقدمة لهذا الموضوع المهم إخواني في الله، علينا أن نعلم أن أهل السنة والجماعة يدعون في كل زمان ومكان إلى الجماعة، وإن الجماعة أعظم ما تكون في اجتماع أهل الإسلام مع ولاة أمورهم، بأن تتفق الكلمة ويتحد الشمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، دلالة على هذه الجماعة التي ينبغي أن نحرص عليها. وقد دلت أدلة الشرع من الكتاب والسنة ومن الإجماع والعقل والقياس على ضرورة اتخاذ أميرا من الأمراء يتحاكم إليه الناس في قضاياهم وفي شؤونهم، وليس من العقل وليس من الدين وليس من الشرع أن أحدا ينادي بإيجاد بلاد وشعوب ورعية من غير راعي، كمن كان بالأمس ينادي بقوله ارحل، وما البديل؟ رحلة ومغادرة من غير بديل، هذا من لأجله ستبكي العيون، هذا لأجله ستبكي لأجله العيون. دلت الأدلة الشرعية على وجوب اتخاذ من يتولى زمام الأمور في حكم البلاد ورقاب العباد. أما من القرآن الأدلة كثيرة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأحاديث السنة ستأتي كذلك. وقد قام الإجماع بضرورة نصب الإمام، كما قال أبو يعلى رحمه الله تعالى، قال: ونصبة الإمام واجبة، ونصبة الإمام واجبة، أي واجب أننا نجعل لأهل البلد من يتزعم ومن يترأس ومن يقوم بشؤونها. وقد قام إجماع السلف على ذلك. كذلكم العقل، العقل يحتم علينا أن نتخذ رؤوسا نتحاكم وتراجع إليهم، إذ أن المجتمعات لا تسلم ولا يرتبط أمرها ولا ينتظم شأنها إلا بوجود رأس تحال إليه الأمور. ومن هنا كان من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما مات نبينا عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا فكان من أول ما تطرقوا إليه في هذا المجلس ما كان من بحثهم عن إمام. لماذا هذا؟ هل هذا حبا من الصحابة في الترأس وفي قسمة الغنائم والأموال؟ لا والله، لكن لعلمهم أن بوجود الإمام تصلح الأمور، وإلا لدبت الفتن واضطرم نارها. ومن هنا كانت من عبارات السلف، قالوا: إمام غشوم ولا فتنة تدوم. كوننا نبتلى بحاكم بإمام بأمير ظالم، هذا أهون علينا من فتنة تدوم، يدب الفتن، تظهر الأفكار والآراء والصراعات، الكل يقتل الآخر، الكل ينهب مال الآخر، بل يصل الأمر إلى هتك الأعراض، لأن ما هناك سلطان. ومن هنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام اجتمعوا لأمر هذا، من يكون بعد رسول الله؟ كما قلنا ليس والله حبا في الدنيا ولا تزلفا لها ولا إلى حطامها، حاشا، ولكن لإرادتهم بتهدئة الأمور وتسيير الأوضاع. فالعقل يدل على ضرورة ذلك، بل حتى قال العلماء بل حتى هذا الأمر ليس فقط في عالم البشر، بل حتى في عالم الحيوانات. أنت لما تنظر إلى هذه العوالم الموجودة من الحيوانات، من الطيور، من الدواب، هذه عوالم منتظمة جعلها ربنا سبحانه وتعالى من أسرار الحياة ومن غرائبها وعجيبها ما الله بها عليم. ومن أعظم ما يذكر في هذه العوالم التي ليست بشرية أن عندها رؤساء، عندها قواد، عندها زعماء فيما بينهم يتشاورون ويجعلون أحدا ممن عنده من القوة ما به أن يقوم بهذه الجماعة. كل الحيوانات تذهب إلى الكلاب، إلى الضباع، إلى الأسود، لها من الإمارة من لها زعيمها، يتزعم هذا القطيع، إن شئت من الدواب إن شئت من السباع. كل الطيور، انظر إلى الطيور وهي في جو السماء، تأمل يا عبد الله في الذي يتقدم منها، سواء كانوا على شكل سهم أو كان على شكل أفواج، الأول هو الزعيم، هذا زعيمها، هذا معروف، هذا زعيمها. ولهذا هذا الزعيم إن ذهب يمنى ذهب كلهم يمنى، إن ذهب يسرى ذهب كلهم يسرى. النمل يسير بهذا النظام، عندهم من الزعامة من أناطوا له مهمة تنظيم معسكر النمل. النحلة لهم ملكة، ملكة، ملكة النحل. هذه العوالم كلها تسير على هذا النظام، والبشر من هذا العالم الذي ينبغي أن يتربى على هذا النمط بوجود من يتحمل عبء المسؤولية. وحتى القياس، قال العلماء حتى القياس دل على وجوب جعل ونصب إمام للمسلمين، كما جاء في السنن عند أبي من حديث أبي سعيد الخدري أنا ما من ثلاثة في سفر إلا وأمروا عليهم واحدة من أنفسهم، لابد ثلاثة وهم في مجال سفر، هؤلاء يلزمون باتخاذ وجعل أمير يتشاورون بينهم عليه. فقال العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا كان هؤلاء وهم في هذه الصحبة القليلة ثلاثة أشخاص وهم في هذه المدة اليسيرة سفر وما عسى السفر أن يدوم، ومع ذلك ألزموا باتخاذ إمام، قال فبين رحمه الله فما ظنك بمجتمعات المسلمين التي هي الآن بالملايين الملايين، وهذه الرحلة التي يعيشونها لربما كانت إلى الأبد إلى أن تقوم الساعة ونحن في هذا البلد، ألا يجب عليهم أن يتخذوا أميرا وسلطانا؟ الجواب بلى، وجب هذا عليهم. فالأدلة إخواني في الله تدل على وجوب جعل إمام ينتصب يؤدي هذه المهام في تنظيم خلق الله من معايشهم في دينهم وفي دنياهم. ثم بعد ذلك إخواني في الله ما الذي يترتب من هذا الانتصاب للإمام؟ الذي يثمر بعد ذلك تأتي قضية السمع والطاعة، لا يكون فقط النصب إخواني في الله كما يسمى نصب تذكاري، لا، وإنما انتصاب نصب حقيقي يستوجب بعد ذلك بالسمع والطاعة، كما دلت عليها الأدلة الكثيرة، كما جاء في الصحيحين من حديث عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا وفي مكرهنا وفي عسرنا وفي يسرنا وعلى أثر منا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام عليك بالسمع والطاعة في منشطك ومكرهك وفي عسرك وفي يسرك وعلى أثرة عليك. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الحديث، وهكذا ما جاء في حديث الحافي الأشعري قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آمركم بخمس، وأنا آمركم بخمس: السمع والطاعة والهجرة والجماعة والجهاد. والأدلة كثيرة جدا على أن من ضروريات ومستلزمات إذا نصب علينا أو انتصب لنا إماما وسلطانا وجب علينا أن نبذل له السمع والطاعة، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، من عقيدة أهل السنة والجماعة. حتى ولو أن هذا الإمام صدرت منه مخالفات فإنه كذلك يطاع، يطاع ولو كان فيه من الظلم ومن الجور ومن الحيف. قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه أمير، كما جاء في مسلم، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة، فليكره الذي يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. الذي يفعله من الموبقات من المنكرات تبغض وتكره لأن هذا مما حرمها الله ولا ينبغي الرضا بمعصية الله، لكن مقابل هذا أن لا تنزع يدا من طاعة بل تبقى الطاعة لهذا الإمام مع وجود ما ابتلي به من الظلم ومن الحيف. وهذه لأدلة السنة على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فاسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، رواه مسلم. أسمع وأطع حتى مع وجود هذا الظلم الذي هو من أعظم الظلم، أن يستبد عليك إنسان فيأخذ مالك مع ضرب، مع ضرب الظهر جلد ويأخذ مالك، ظلم وعدوان. قال نبينا: أسمع وأطع، اصبر الصبر. فالأدلة إخواني في الله متكاثرة تدل على هذا المنهج الذي سار عليه أهل السنة والجماعة على ضرورة السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن صدر منهم ما صدر من مخالفات، لكن ليس هذا الفعل من المخالفات مسوغ أن نبرر لهم ما حرم الله كما يدعي بعض المبتدعة عندما يشغبون على أهل السنة ويقولون بأن أهل السنة يطيعون ولاة الأمور الطاعة المطلقة. كذب، كذب. بل هذه المقالة هي في الحقيقة طعن في عقيدة أهل السنة، بل فيه رمي بالتكفير، لأن من الذي يستحق الطاعة المطلقة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الطاعة المطلقة وليس لأحد من البشر. فكونهم يدعون بأننا نعطي لولاة الأمور الطاعة المطلقة كأننا جعلنا الأمراء في مصافي ربنا عز وجل، وهذا من الطعن في ربوبية الله جل في علاه، وأحد يقول بهذا؟ فأهل السنة والجماعة مع تعظيمهم لمقام السمع والطاعة، لكن إن وقع الأمير أو الإمام في مخالفة فإنهم يبغضون ذلك. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، إن كان أمر ونهى فيما يرضي الله عز وجل وفيما لا مضر عليه في دين الناس يتبع، أما إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما قال عليه الصلاة والسلام. من خلال هذه النماذج السريعة، والبحث في هذا الباب يطول ويطول جدا، نصل إخواني في الله إلى مسألة مهمة، ألا وهو: كيف تعامل المبتدعة مع هذه النصوص؟ كيف هم المبتدعة في مسألة السمع والطاعة يا عبد الله؟ قال أبو قلابة رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف، ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف. تكاد تتفق كلمة المبتدعة على مشروعية وجواز المناهضة والمقاومة لولاة الأمور، لا يسلمون لهم بالسمع والطاعة، بل هم في أدنى فرصة تلوح لهم أظهر الخروج والطعن والغمز في ولاة الأمور. بل كما قال أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف. لكنهم يتفاوتون في استحلالهم السيف، يختلفون في قضايا المنازعة والخروج على ولاة الأمور. فمنهم من يكون خروجه بالسيف بالفعل، يعد العدة بشحذ السيوف، بتجهيز الأسلحة، بالتلغيم، بالقتل. هذا فعل الخوارج. فعل الخوارج أنهم ينازعون ولاة الأمور بأنهم جاهروا بقتلهم وقتالهم، يصرحون هذا من خلال كتبهم ومناظراتهم وما يكون من فتاويهم باستحلال الدماء لأولي الأمراء والسلاطين، وليس هم فحسب بل ومن كان دونهم، أمير فلان والسلطان والقادة والوزراء وهذه الحاشة كلهم على حد سواء، ما بالهم هو كفرة يقتلون ويقاتلون. هذا فعل الخوارج. طائفة أخرى من المبتدعة ترى الخروج لكن ليس بالفعل، وإنما خروجهم بالقلب. كيف هذا؟ بالاعتقاد. هم يعتقدون أن هؤلاء ليسوا ولاة الأمور، وأن حقهم أن يسحبوا وأن يخرجوا، وهم يقررون هذه عقيدة عندهم، لكن ما عندهم من الفعل ما يستعدون به على ذلك. من أمثال هؤلاء المعتزلة. المعتزلة في عقائدهم ومن أصولهم الخمسة ما يسمى عندهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا هذا الأصل عندهم، قال: وهو الخروج على ولاة الأمور. هم يقررون هذا، أن هؤلاء ليست لهم بيعة وليست لهم لا سمع ولا طاعة، لكن يجعلون عقيدة في قلوبهم. فوجودهم في مجتمعات المسلمين إنما هم هكذا، أما قلوبهم على خلاف ذلك، فألسنتهم معهم وقلوبهم عليهم. ومثلهم كذلك الرافضة. الرافضة قبحهم الله لا يعترفون بولاة الأمور. أي رافضي تجد يعيش هنا أو هنا أو هنا تحت راية أهل الإسلام، اعلم علم اليقين أنه لا يعترف بهذا أمير عليه، ولو أعطي ما أعطي من الأموال والدنانير والدراهم، لأنه عقيدة يرى أن الأئمة من المعصومين، وأن هؤلاء قد قهروا على السلطة. ليس هؤلاء، بل يرى أن الصحابة من لدن أبو بكر وما تتابعت عليه الأمم والخلوف والحضارات والثقافات والدول بعد الأول والدول بعد الدول والخلافات تلو الخلافات، كل هؤلاء غصبوا الحكم عن آل البيت، وهؤلاء ساقط العدالة، لا سمع لهم ولا طاعة، فهم يقررون هذا لكن يضعفون، وبعضهم يضعف لا يصرح، وخاصة لعدم وجود البديل، لعدم وجود المعصوم، فهو لا زال في السرداب نائم ينتظر أن يخرج. فهذه طائفة يستحلون فيه مشروعية الخروج على ولاة الأمور. ومنهم فرقة ليسوا كالأولى بالفعل وليسوا كالثاني بالاعتقاد، بل هم يخرجون بالألسن، يخرجون على ولاة الأمور بالألسن. وهؤلاء الذي ذكرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله القعدية. القعدية وهي فرقة من الخوارج. هؤلاء كما بيّن ابن حجر رحمه الله تعالى على أن ممن يحرضون على القتال ولا يخرجون، هم يحرضون لكن لا يخرجون. وهل رأيتم هؤلاء؟ نعم قد رأيناها في هذه الأزمان بكثرة، لا كثرهم الله، لربما إذا انبرى على المنبر هيج الشعوب، ثم إذا خرجهم هو جلس في محرابه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يتابع الأحداث، وصل كم عدد الضحايا، قالوا يا شيخ بذلنا مئات الآلاف من الضحايا، لا عادة تبذل الأرواح من أجل الحرية تبذل، حتى قيل لبعضهم أن الذي قد قتل من الشعب مليون، قال لا بأس ندفع بمليون آخر. كيف تدفع بملايين البشر من أمة محمد لأجل من؟ وأنت ما الذي تفعله في صومعتك جالس، في بيتك جالس؟ لماذا ما تشارك إذا كان كنت ترى أن هذا جهاد شرعي؟ انبري يا عبد الله للجهاد ومت حتى تنل الذي تبغيه والذي تحف به هؤلاء. من أين هذا؟ فالحاصل إخواني في الله أن هؤلاء فرقة من فرق ممن يرى الخروج على ولاة الأمور، لكنه يخرج بالقول لا بالفعل، يحرض. ولهذا يا عبد الله ليس من شرط الذي نريده، ليس من شرط الخروج أنك تخرج بسيف. قد تخرج بسيف هذا خارجي، بقلبه هذا خارجي، أو بلسانه فهذا خارجي. فما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف، إما سيف السنان أو سيف اللسان. وهؤلاء أخطر، لأنهم الشرارة الذي بها تتهيج. وكم من مجتمعات كانت سلمية وعلى الرضا بما ابتلوا به، لكن تأتي هذه النامتة فلا زالت تحرض على الخروج وعلى رفع السيف حتى تنطلق هذه الدوامة. هذه من المنازعة. ومن المنازعة كذلك إخواني في الله ما عليه بعض الجماعات الحزبية من إقامة بيعات، من عقد العهود والمواثيق لأناس ليسوا من أهل السلطنة. هذا كثير، تجد فرقة من الفرق إذا دخل المريد والتابع والجديد لهذه الجماعة يدخلونه على أمير الجماعة، على أمير الجماعة. فماذا يفعل عند الأمير؟ السمع والطاعة، يبايع، يبايع. ومن هذا الذي يبايع؟ وقد أجمع العلماء على أنه من بايع من ليس أميرا للمسلمين فبيعته مردودة على وجهه، منقوضة. وللأسف تجد مئات الآلاف كجماعة الإخوان مثلا عليهم بيعة، كل من دخل في سلك الجماعة يبايع. إذن تبايع من؟ أنت عندك أمير البلاد وعندك أمير الجماعة، تبايع من؟ إذا بويع لخليفتين قتل أحدهما ولا بد. ما تقول لك بيعة منوعة موزعة، هذا يأمرك وهذا يأمرك، أنت من تبيع؟ ولاءك لمن؟ لكل من هب ودب، لأمير هنا وأمير هنا، ثم تنظر لجماعة ثالثة جاءت جديدة في عام 2020 تحب أن تنضم إليها وتبايع وتبايع. كيف توزع البيعات والعهود والمواثيق؟ هذا يا عبد الله من المنازع لولاة الأمور. لا تنصب البيعات إلا لأهلها، لمن كان له سلطان وقدرة، كما أشار لذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالحاصل إخواني في الله أن هذه المسألة من الأمور التي تخفى على كثير من الناس، ما يكون من أمر السمع والطاعة لولاة الأمر. وإن أهل السنة والجماعة في هذا الباب إنما يتمثلون هذه المسألة لما يكون فيها إرضاء لله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقنا للدماء، وحقنا للدماء. فهم بمقدورهم أن يتكلموا بما يتكلم عليه القوم، لكن لحرصهم على سلامة البلاد وعلى الكف عن إراقة الدماء أمروا بالصبر. وانظر يا عبد الله إلى الواقع الذي هب ودب في بلادنا، مثلا في أرض الكنانة ما وراء النهرين، في أرض نجد. انظر لهذه البلدان التي دب فيها هذا الشر. فمن أخذ بأقوال أهل السنة بالصبر والسمع والطاعة حرزه الله جل وعلا من الإثم والوزر ومن تغير الحال إلى أسوأ حال. وأما من لم يرفع رأسا لفتاويهم وما كان من منهجهم سل يا عبد الله المآلات. انظرت معا في حالنا مثلا أين كنا؟ أصبح الكل ينادي بالعهد الأول، الكل ينادي بالإجماع، ما من دولة وقع فيها هذا الذي وقع من الخروج على ولاة الأمور. إن سئل ما أمنيتك؟ قال أمنيتي أن نرجع إلى ما كنا عليه، إلى ما كنا عليه. وهذا الواقع. ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، شر منه. ولهذا إخواني في الله الصبر، وستأتي طبعا ما يتعلق بهذا الباب. قد يقول قال وهذا من المسائل الشائكة عند كثير من الدهماء والعوام، أن يقول طب ما هو البديل، كيف نفعل مع ظلم وجور هؤلاء؟ طبعا هذا مقام يطول ذكره في ذكر ما الذي ينبغي أن يفعل إزاء هذه المسائل إذا ابتلينا بأمراء ظلمة أهل جور، وكيف التعامل معهم. لكن ليس هذا المقام مقام ذلك، وإنما أحبب في هذا المقام أن أبين إخواني في الله ما يتعلق بفعل أهل البدع. والمراد بذلك احذر يا عبد الله أنك تصاب بشائكة أو بشبهة من شبهاتهم، فتكون يوما من الأيام بوقا لهم، شعرت بهذا أو لم تشعر. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.